في رحاب نهج البلاغة. مع الأستاذ حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، نحن في برنامج في رحاب نهج البلاغة مع حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي قال النبي فيه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال: علي مع الحق والحق مع علي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يقول عليه السلام: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. نعم القرين الرضا، هذا ينسجم مع القرآن ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون الإنسان راضيا عن الله، راضيا عن الله في أحواله، في رزقه، في ابتلاءاته، في كل هذه الدنيا راضيا عن الله. فمن رضي عن الله رضي الله عنه. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن إذا اصطحب الإنسان قرينا الطمع، فإنه لا يسعد به أبدا، وإنما يظل في حرقة وفي حسرة وفي ندم وفي جشع، لأنه لم يقنع. فإذا كان الإنسان راضيا، راضيا برزقه، راضيا بما كتب الله من عافيته، راضيا بأحواله، راضيا في مسارات الحياة بكلها، إذا كان الإنسان راضيا عن الله، فإن الله تعالى سيرضى عنه وسيطمنه، ورضاه عن رزقه يجعله سعيدا بالرزق هذا الحلال الميسر وإن كان قليلا. رضاه بالعافية يجعله حامدا شاكرا حتى لو ابتلاه الله، ويعلم بأن ذلك الذي ابتلاه الله به هو خير له، لأن ربه الذي اختار هذا. وراضيا بما عليه من مسؤوليات في الحياة، كالجهاد، كالأعمال الكبيرة لخدمة أمته، راضيا. فإذا كان الإنسان حتى لو كان في الأعمال الصالحة العملاقة غير راضي، وإنما يسحب إليها سحبا، أو إنما يسوق نفسه سوقا، فسيظل في عذاب. فعلى الإنسان أن يتسلح بالرضا عن الله تعالى، ويعني الاحتكام والتسليم لله جل جلاله في رزقه وحياته ومرضه وصحته وتضحياته وما تلاه الله تعالى به. والعلم وراثة كريمة، هذه حكمة أخرى. يقول عليه السلام: والعلم وراثة كريمة. الناس يرثون الأموال ويرثون المكاسب في هذه الدنيا. فلان يعمل مع فلان ليرث منه المال، أي ليأخذ منه المال. يعني ليس المعنى الوراثة النسبية، وإنما الحصول على المال الذي قد يجعله يتركه لمن وراءه، أو أخذ هذا الشيء من الذي قبله. فالعلم هو الوراثة الكريمة. فلان يكسب من بلاد أوروبا مثلا الدولارات، فلان يكسب من بلاد الشرق المهن والحرف، فلان يكسب العلم. من كسب العلم فقد حاز ضمارا عظيما وكريما. العلم يعني لا ينظر إلى صاحبه بأنه تاجر علم، وإنما ينظر إليه من دار التكريم والتبجيل. وأول العلم هو العلم الذي جاء من الله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ودلالة العلم هذا التوحيد والربوبية والتحرك في القيام بالقسط، إيمانا بأن الله قائم بالقسط. شهد الله، يقول الله هكذا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كسب الإنسان العلوم سواء علوم الدينية أو العلوم الدنيوية النافعة للناس فقط، لا يذهب الإنسان إلى علوم ضارة كعلوم السحر كعلوم الشعوذة كعلوم تضر بالبشر، لأن الله لا يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ويقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لكن إذا تعلم الإنسان في علوم الدين أو في علوم الدنيا لمنفعة الناس كعلوم الطب كعلوم التصنيع كعلوم الهندسة مثلا، حينما يتعلم الإنسان علوم التصنيع العسكري فيصل بأمته إلى ردع العدو من خلال ما علمه الله تعالى، قيمته عند الله وعند الناس كبيرة، هذا الذي صنع وأبدع وعمل. قال عليه السلام في حكمة أخرى: والآداب حلل مجددة. يعني أحيانا بعض الناس يضطر أن يلبس ثيابا متعددة ليظهر في زينة جذابة، ولا سيما إذا كان من المترفين يلبس في كل يوم ثوبا أو في كل ساعات أو في كل اجتماع ثوبا وملابسا وكذا لتتجدد زينته. فالإمام علي يدل على الثوب العظيم، على ثوب الآداب، ثوب الأخلاق العالية، فهي حلل مجددة. فكلما مارس الإنسان أخلاقا وآدابا رآها الناس بزينة جميلة، فيقدر الإنسان على أن يلبس 1000 ثوب في يومه مثلا لضرب المثل، بدون أن يلبس أقمشة، يلبس آداب، بمعنى يتأدب مع هذا يتأدب مع هذا، يبذل أخلاق، يبذل ابتسامة، يبذل فكرة، يبذل منفعة، تصرف في هذا الموقف بكذا. كلما تصرف عندهم بآداب رأوا في جمال وبهاء من غير أن يلبس ثياب الزينة والرياش، لأن الله جعل الثياب تواري سوآتكم وريشا، لمواراة العورة وريشا وزينة يتزين بها الإنسان. إذن فمن أراد أن يكون جميلا في أعين الناس وأعين المؤمنين والمؤمنات فليجدد آدابه وأخلاقه في كل المواقف، فلا يقول إلا حقا، ولا ينظر إلا حقا، ولا يتصرف إلا حقا، يبذل المعروف، يبذل الجميل، يبذل الابتسامة، وهذه ستجمله. لن يقول الناس ذلك العظيم الذي رأيناه في 1000 ثوب من الأقمشة الفاخرة، وإنما سيقول الناس ذلك الذي رأيناه في 1000 أدب في 1000 موقف من الأخلاق العالية من التصرف الحكيم. ثم يقول عليه السلام: والفكر مرآة صافية. الفكر مرآة صافية، الإنسان إذا أراد أن يرى وجهه من أجل أن يتفقد وجهه كي لا يكون به جراحة أو أذى أو شيء، فإنه يبحث عن مرآة صافية. إذن إذا كان الإنسان يريد أن يتفقد عمله ومواقفه فليكن ذلك من خلال الفكر، يعني العقل والروية، يفكر الإنسان في أي موقف، لا يقدم على أي موقف، لا يقدم الإنسان على أي موقف قولا أو عملا إلا بعد أن يفكر، لا يقدم الإنسان على أي تصرف إلا بعد تفكر أو فكر ودراسة للأمر وبحث وتدقيق وتمحيص حتى يصل الإنسان إلى الموقف الصحيح. أما أن يتسرع الإنسان في أي موقف فإنه لربما لا يصيب ولا قليل، لكن إذا فكر تفكيرا فإن الفكر سيعطيه الرأي السديد الصائب كالمرآة الصافية التي يرى من خلالها وجهه رؤية كاملة صافية. وهذه بلاغة رفيعة من الإمام علي عليه السلام، وإقناع كبير أن الفكر لو اعتمد الإنسان على الفكر ودراسة الأمور وبحثها ومناقشتها من كل جهاتها من كل أبعادها فإنه يعني سيصل إلى الرأي السديد ولن يكون مترددا في الحياة. مثلا نضرب مثلا إنسان يريد أن يدخل في تخصص في الجامعة، فإذا فكر طويلا قبل أن يسجل فإنه لن يكون بعد سنة يفصل من هذا العمل. فكر ودرس الأمر ودرس هوايته وقدرته وميله ورغبته وظروفه في أي موقف من مواقف الحياة. لا بد أن يستخدم الإنسان الفكر. إلى هنا ثم إن شاء الله نقف مع حكمنا أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرم.
كنتم مع في رحاب نهج البلاغة.